يستطيع الإنسان أن يدرك المعاني التي قصدها الله سبحانه وتعالى وأراده، وحينئذ يتضح له سبب النزول بأيسر حجة وأسهل سبيل. وكذلك أيضا من المسائل المهمة ما تقدم الإشارة إليه من جهة الفوائد في معرفة أسباب النزول، وقد تقدم الإلماحة إليه. ذكر غير واحد من العلماء أن ثمة جملة من فوائد أسباب نزول آي القرآن، من أظهر ذلك وهذا هو المقصود أن الإنسان يكون من أهل المعرفة بالتأويل، ومن أراد أن يكون من أهل التأويل فليكن من أهل معرفة أسباب نزول الآي. وإذا جاهل الإنسان معرفة نزول الآي فإنه جاهل بالتأويل. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلمون معانيها ويعلمون أيضا فيما نزل. وأصل الخلاف في الأحكام وفي الأمة هو بالجهل بأسباب النزول، وقد جاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وكما رواه الإمام أحمد في مسائله، وكذلك أيضا الخطيب وابن عساكر وغيرهم، ويأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا. وذلك أن الإنسان إذا جهل سبب النزول اقترن ذلك بجهل المعنى وأثمر في ذلك الخلاف، وإذا أثمر الخلاف أثمر في ذلك الاقتتال والفرقة في الأمة، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة افترقت على 73 فرقة. وهذا من الحكم العظيمة التي ينبغي الإنسان أن ينظر إليها وأن يرجع إلى أصلها، فإنه من أراد ألفة وجماعة فليرجع إلى معرفة التأويل على وجهه. وقد روى عكرمة عن الأصم أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كان جالسا عند عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فقال له، فجاء رجل من عمال عمر فسأله عمر ما فعل الناس، فقال ذلك الرجل قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: لو لم يسرع هذه المسارعة لكان خير. زجر عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس: فذهبت مهموما على وجهي، فدخلت داري حتى زارني أهلي وما بي من وجع، فقيل لي: أجب أمير المؤمنين. قال: فخرجت، فقال: ما الذي قلت آنفا؟ فقال عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى: والله ما أردت إلا خيرا. قال إنه حفظ القرآن أو قرأ القرآن منهم كذا وكذا، وإنهم إذا أسرعوا في القرآن هذه المسارعة احتقوا، يعني أخذوا بظاهر المعنى. وثمة لمعاني القرآن ما ظاهر يتبادر إلى الذهن في أول نظرة، وثمة أيضا معاني لا بد من الدخول فيها، وهذا أمر فطري في سائر المعلومات والمدركات. فإن الإنسان على سبيل المثال إذا رأى شخصا يتبادر إلى ذهنه معنى عنه، ولكنه إذا سمع قوله ورأى فعله وأحواله وتقلب أحواله دخل إليه من المعاني ما يعرف فيه أحواله ما هو أدق وأصح من نظرته الأولى له. كذلك أيضا في أبواب المعاني يقول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى: إنهم إذا أسرعوا في القرآن هذه المسارعة احتقوا، وإن احتقوا اختلفوا، وإن اختلفوا اختصموا، وإن اختصموا اقتتلوا. فقال عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى: لله أبوك ما زلت أكتمها حتى قلتها. والمراد من هذا أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف السبل الموصلة له إلى معرفة التأويل الحق، ومن أعظم هذه السبل هو أن يكون الإنسان من أهل المعرفة بأسباب نزول الآية. ومن الخطأ أن يعرف الإنسان معاني القرآن بالمصنفات المتأخرة، بما يسمى بمعاني القرآن أو ما يسمى أيضا بمعاني أو المعاني المفردات ونحو ذلك، هذا لا يغني طالب العلم من الحق شيئا. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون من أهل التحقيق أن يرجع الألفاظ إلى تأويلها من جهة الصدر الأول من الصحابة التابعين، إذا وجد شيئا من المرفوع فهذا هو الأولى، وأعلى التأويل من غير المرفوع هو ما كان من أسباب النزول من أقوال الصحابة. ولجلالة أسباب النزول كان الموقوف على الصحابة في حكم المرفوع، كما تقدم كما تقدم الإشارة إليه. وعلى هذا نستطيع أن نبين أن مراتب التفسير في كلام الله على عدة مراتب. المرتبة الأولى المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل، وقد ذكر غير واحد أنه قريب، أن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك نحو 100 أو 200 حديث كما نص على ذلك غير واحد. والثاني في ذلك ما كان من أسباب النزول عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وهذا كثير، فما جاء عن الصحابة من أسباب النزول كما جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعمر وغيرهم فإن هذا مما له حكم الرفع كما تقدم الإشارة إليه. يليه بعد ذلك مرتبة ما كان من تأويل القرآن مما هو موقوف على الصحابة، ويليه بعد ذلك مرتبة ما كان مرسلا من أقوال التابعين في تأويل القرآن، أي منصوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الخامسة ما كان مرسلا من أسباب النزول من أقوال التابعين، والمرتبة السادسة ما كان من أقوال التابعين مرسلا عن الصحابة، أي أنهم لم يدركوا ذلك الصحابة الذي أول القرآن، وهذا في أحوال كثيرة كرواية مثل عطاء الخراساني عن عبد الله بن عباس، وهذه يرجع فيها إلى قوة تلك الأسانيد، وقد تكلمنا في محاضرة سابقة عن أسانيد التفسير يرجع إليها لإدراك مراتب أسانيد التفسير. والمرتبة السابعة في هذا ممكن أن يقال أن تأويل التابعين هو مما يلي ذلك، والثامن يلي بعد ذلك اتباع التابعين. وينبغي أيضا أن ندرك أن ما كان بأسباب النزول يمكن أن يجعل أيضا من وجوه الترجيح في معرفة أسباب النزول مرجحات، من ذلك تفسير أو تأويل أو بيان سبب النزول عند المدنيين أولى من غيرهم، فمن جاء في بيان سبب النزول من المدنيين فإنه أرجح، وذلك أن القرآن إنما نزل مجموعه في المدينة ولم ينزل في غيرها إلا في مكة، والشيء اليسير نزل بين ذلك وبعض ذلك كان في أطراف البلدان، وهو شيء يسير. وكذلك أيضا من المرجحات أن يكون الراوي في بيان سبب نزول الآية ممن يقطع أنه شهد التنزيل، ولا يكون ممن روى عن غيره، فهذا هو أدب، كان يكون مثلا ممن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن البعثة، فإذا كان من أدركه في زمن البعثة فإنه في أول البعثة فإنه قد أدرك مجموع تلك الأحكام أو أسباب النزول التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ينبغي أن يشار إلى الفائدة الثانية من فوائد معرفة أسباب النزول، أن الإنسان يعرف الناسخ من المنسوخ، فلا يمكن للإنسان أن يعرف الناسخ من المنسوخ إلا وقد اقترن ذلك بمعرفة سبب نزوله على سبيل الإجمال. فإذا جهل الإنسان سبب النزول فيتعذر عليه في الأغلب أن يعرف الناسخ من المنسوخ، وذلك أن الآية إذا نزلت على سبيل المثال على فرد فيعلم أن ذلك الفرد مثلا قد كانت عليه ثم توفي، أو كان ذلك في نازلة في واقعة كذا وكذا ثم جاءت آية في واقعة كذا وكذا فاقترنت عنده الواقعتان، فاستطاع أن يجعل الواقعة الأخرى هي ناسخة للواقعة الأولى بسبب معرفته للتاريخ. كذلك من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة الحكم الإلهية من معاني القرآن، فإن ما من آية من كلام الله جل وعلا إلا ولها معنى، وهذا المعنى يتباين الإنسان من جهة إدراكه وفهمه والاستنباط منه. وإذا عرف الإنسان سبب النزول استطاع أن يستنبط أحكاما مقترنة لا بالنص وإنما مقترنة بالحال، مقترنة بالحال الذي نزل فيه، كأن تكون الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، ويستطيع أن يستنبط من ذلك حكمة لماذا هذه الآية نزلت في حكم لا يتعلق في غزوة وإنما يتعلق في حال حضر فنزلت في هذا الموضع، يستطيع أن يستنبط من ذلك حكم عظيمة كالاستنباط مثلا في أمور الدعوة وكذلك أمور الإصلاح وكذلك أمور الصبر وكذلك أيضا إدخال ما كان من غير مناسب الحال في غير وقته لمصلحة راجحة رآها الإنسان ونحو ذلك، فإن ذلك من المعاني مما لا يخطر على بال الإنسان أن يستنبط من أسباب نزول الحديث، وهذا ما لا يستطيع الإنسان أن ينظمه في سلك معين، وإنما هو باب واسع يتوسع فيه الإنسان في أبواب الاستنباط. لهذا امتاز كثير من العلماء من المفسرين بسبب تفننهم في أبواب الاستنباط لمعرفة بأسباب نزول الحديث بنزول الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم الدارس لأسباب النزول أن يكون على بينة منها أن أسباب نزول الحديث قد وقع فيها كما وقع في كثير من تفسير القرآن من الكذب وكذلك الاختلاق، فجاءت أسانيد كثيرة واهية وكذلك معلولة ينبغي ألا يلتفت إليها، وذلك لتعلق كثير من الناس بهذا الفن وربط الناس بالقرآن، فإذا دخل في فضائل آي القرآن مما لا يغير معناه وإنما يحث على أصله، كذلك أيضا فإنه قد دخل في أسباب نزول الحديث جملة من الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها، بل هي من عداد الواهي والمنكر. لهذا يجد الإنسان أن أكثر الأحاديث الواردة في أسباب نزول الحديث في أسباب نزول الآية ضعيفة، والصحيح من ذلك هو قدر لا بأس به، ولكن الكثير أو الأكثر في ذلك ضعيف، والعلل في ذلك متباينة، ما هو في عداد الموضوع والمنكر، ومنها ما هو في أبواب الضعيف كالمنقطع ونحو ذلك، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. نتوقف إلى هذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وثمة استراحة يشير إليها الإخوان، وبعدها بإذن الله عز وجل نكمل ساعة أخرى، ثم بعد ذلك العصر والمغرب بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمن المشكلات في أبواب أسباب النزول ما يتعلق من التضاد والتعارض الذي يراه ظاهرا بعض طلاب العلم في سبب نزول الآية، وذلك أن الآية قد تكون مما نزلت في أكثر من موضع، أو يذكر في سبب نزولها موضعين متضادين، وهذا من الأمور المشكلة، ولكن يقال أنه ينبغي لطالب العلم من جهة الأصل أن يكون محررا ناقدا في أبواب الحديث، فإذا صح الحديث فإنه حينئذ ينظر في الموضعين مما نزل في أسباب نزول الحديث، وإذا كان أحد هذين الموضعين ضعيفا فإنه ينصرف عن الضعيف إلى الصحيح. ولكن ينبغي أن يعلم أن الآية قد يذكر في سبب نزولها سببا محددا، ويذكر سبب العام على التقسيم الذي تقدم معنا، فثمة سبب محدد أنها نزلت في فلان ابن فلان أو نزلت في واقعة كذا، وثمة سبب يذكر على سبيل العموم أنها نزلت في من حاله كذا، وهذا يكثر في كلام العلماء من المفسرين أنهم يطلقون الأحوال وكذلك أيضا يطلقون الأحكام، وأن المقصود من كلام الله جل وعلا كذا، ولكن بصيغة سبب النزول، فيظن طالب العلم أن هذا نوع من التضاد ولكن ليس كذلك. لهذا ينبغي أن يؤخذ معرفة الخلاف على أحوال، الحالة الأولى من جهة الصحة والضعف، أن ينظر في صحة الموضعين، فإن صح
أحدهما وضعف الآخر، فإن هذا من الأمور السهلة، وإن صح الجميع فيحمله على الأمر الثاني. الأمر الثاني أن ينظر إلى الصيغ التي جاءت في أسباب النزول، فإذا كانت الصيغة صيغة عامة كما تقدم الإشارة إليه، أن يقول الراوي إن الآية نزلت في من حاله كذا وكذا، فهذا ليس من أسباب النزول المحددة، وإنما هي من أسباب النزول العامة كما تقدم الإشارة إليه. وبهذا إذا فرق بين الصيغ، بين هذه الصيغة العامة وبين الصيغة أنها نزلت يوم كذا وكذا لما فعل فلان كذا وكذا، فإن هذا من الأمور المقيدة وهي أخص المعاني، حينئذ يدفع الإشكال في حال ورود إشكال في أسباب النزول. الأمر الثالث هو أن يفرق بين ما ورد من أسباب النزول مما هو من قول صحابي أدرك النازلة، وبين من روى عن نازلة لم يشهدها أو كان دون ذلك مرتبة، أي دون الصحابة، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلة ولكنه لم يدرك النبوة أصلا، فيكون حينئذ ذلك مرتبة دونه، وهذا مما يحل الإشكال. ومن الأمور المهمة في أبواب أسباب النزول أن يعرف طالب العلم المواضع التي يجد فيها أسباب النزول، وهذا في الأغلب يوجد في الكتب المصنفة على الأسانيد، في الكتب المصنفة على الأسانيد التي هي من مضان أسباب النزول. والكتب المصنفة على الأسانيد هي كثيرة، أقواها وأعلاها وكتاب تفسير ابن جرير الطبري، وكذلك تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير عبد بن حميد، وتفسير ابن المنذر، وكذلك أيضا تفسير البغوي، ويدخل في هذا جملة من التفاسير المسندة، ولكن أعلاها هذه الأسانيد، وأصح هذه التفاسير وتفسير ابن أبي حاتم، وذلك أنه قد اشترط في كتابه أنه لا يرد إلا الحديث الصحيح، مع المخالفة في بعض المواضع، إلا أنه من جهة المجموع هو أنقى. وأما تفسير ابن جرير الطبري فمن جهة الأصل، وإن كان أكثر وأوفر أحاديث وآثار ومرويات في أبواب التفسير، وأوسع أيضا من أبواب في أبواب التفسير من جهة الرأي، ففيه تفسير رأي لابن جرير الطبري، ويكون ذلك على ضوء الأثر، إلا أنه شبه معدوم في تفسير ابن أبي حاتم، فإنه يعتمد في ذلك إلى تفسير ذلك بالأسانيد المروية عن الصحابة والتابعين وأتباعه. وعلى هذا نقول إن أنقى التفاسير تفسير ابن أبي حاتم من جهة الصحة، وإليه بعد ذلك من جرير الطبري، وقد يقال أنهما يشتركان، أي تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم، باعتبار أن تفسير ابن جرير هو تفسير موسع، وإذا نظرنا إلى النسبة والتناسب بين التفسيرين قد قاربا من جهة الصحة باعتبار عظم حجم تفسير ابن جرير الطبري. وعلى هذا كما تقدم الإشارة إليه، كما أنه ينبغي لطالب العلم عند نظره في تأويل آية أن أول ما ينظر في التأويل أن ينظر في سبب النزول، إذا نظر في سبب النزول ثم بعد ذلك ينظر في معنى تلك الآية، وكذلك ما يندرج تحتها من خلاف العلماء. لهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يحرصون على معرفة سبب النزول، وقد كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من أكثر الصحابة عناية بذلك وتدقيقا. ومن الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في أبواب سبب النزول أن ثمة أحاديث ووقائع في زمن النبوة كذلك زمن الصحابة يرد في سياقها آيات جاءت استدلالا على حال أو بيانا لحكم شرعي اقترن بفعل، فإن هذا من الأمور التي ترشد طالب العلم إلى التدقيق في معرفة أسباب النزول على سبيل التحديد، وهذه لا يدرجها أهل العلم في أبواب التفسير ولا يدرجونها في أبواب أسباب النزول، ولكنها منثورة. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة الآية من كتب السنة، وهذا قد جمع فيه رسالة رسالة مصنفة في هذا الأمر ما جاء، ولكنها مقيدة في كتب معينة وهي الكتب الستة، ولكنها لم يتوسع فيما عدا ذلك، وهي المناسبات التي جاءت وذكرت فيها آية سواء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك مما نص عليه أنه من أسباب النزول، كأن تكون ذكرت في على سبيل الاستدلال على حكم معين ونحو ذلك، ولكن هذا مما يرشد طالب العلم إلى معرفة سبب النزول، وهذا لا يمكن حصره وضبطه، وهذا يرجع إلى معرفة طالب العلم بكتب السنة، وكذلك أيضا مواضع الاستدلال، كذلك أيضا إلى المضان التي يستطيع فيها طالب العلم أن يتوسع في الاستنباط، وهذا مما لا حد له ولا حصر. وكذلك أيضا من الأمور المهمة لطالب العلم في معرفة أسباب النزول أن يعرف الكتب المصنفة في ذلك وأن يعرف قدرها. تقدم الكلام معنا على أن أسباب النزول التصنيفات في ذلك قد دخلها من الضعيف والواهي والمنكر ما دخله، وأن هذا الباب أيضا قد دخل فيه من الضعيف والواهي والمنكر ما دخله للعلة التي وردت أيضا في أبواب فضائل القرآن، فإنه قد أدخل في أبواب نزول الآي ما أدخل حتى جعل لكل آية سبب نزول، وهذا لا شك أنه نوع من أنواع المجازفة، وكذلك البعد عن الأصول العامة، فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مع شهودهم التنزيل وإدراكهم لمعاني التأويل، وأنهم يوقنون أيضا أن آية القرآن ما نزل إلا لبيان أحوال، وأنه ما من شيء من معاني القرآن إلا ونزل لحكمة وسبب، وهذه الحكمة والسبب بعضهم يجعلها سببا للنزول ويدقق فيها ويخترق ربما لها نازلة وحالا، لهذا امتلأت الكتب في أبواب أسباب النزول بالضعيف والمنكر والواهي، مما ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل الاحتراز في ذلك. والكتب المصنفة في أبواب أسباب النزول يمكن أن تذكر على نوعين. النوع الأول أسباب أو مصنفات ذكرت أسباب النزول على سبيل الإجمال، فيذكرون أسباب النزول ما جاء في كلام الله جل وعلا، فيذكرون الآية وأنها نزلت في كذا وكذا، ولا يعتنون في أبواب الصحة والضعف وقد يقال إن من أقدم من صنف في هذا الإمام الواحدي عليه رحمة الله في كتابه أسباب النزول، وكذلك أيضا للحافظ ابن حجر كتاب في ذلك قد توسع فيه وسماه العجاب في أسباب نزول الكتاب، وقد توسع في ذلك أيضا. وثمة مصنف متأخر اسمه الاستيعاب في أسباب نزول الكتاب، وهو أشمل الكتب المصنفة في هذا، ولكن أيضا لا يخلو كتاب من هذه الكتب من خلل وكذلك أيضا تقصير. ومن الأمور المهمة في هذا الإشارة إلى هذه المصنفات أن يذكر أن هذه المصنفات إنما هي مصنفات جامعة، يعني أنها جمعت من دواوين السنة الأحاديث الواردة في أسباب النزول، ومنها ما يسند المصنف الإسناد إلى نفسه ولكن فيه نزول كالإمام الواحدي عليه رحمة الله. الإمام الواحدي له جملة من الكتب في أبواب التفسير، كذلك أيضا في أبواب أسباب النزول، وأسانيده ومفاريده في هذا الباب لا يكاد يصح منها شيء. وفائدتها لطالب العلم أعني كتب الواحدي أنه يرشد الطالب إلى الحديث فيلتمسه في مضانه الأعلى من ذلك، فإذا أرشده إلى ورود حديث فإنه لا يعتمد على أسانيد الواحدي، فإنه لا يتفرد بحديث عن الكتب الستة فيكون صحيحا، أعني في الأحاديث المرفوعة. ولهذا طالب العلم إذا وجد حديثا من الأحاديث قد ذكره الواحدي فيرجع فيه إلى مضانه فينظر في أسانيده هناك، فيكون كالكشاف وكذلك كالدليل الذي يرشد طالب العلم إلى ذلك الموضع. القسم الثاني من أسباب النزول هي ما اعتنت بنوع من الأنواع التي تضمنت أسباب النزول، كبيان البلدان المبهمة أو كذلك الوقائع والأسفار أو الرواة، فهناك من المصنفين من يعتني ببيان أحوال الأشخاص الذين نزل فيهم القرآن، فإذا قيل أنها نزلت مثلا آية في كعب بن عجرة فينظر في كعب بن عجرة ثم يترجم له ويذكر نسبه في ذلك، فهو قد اعتنى لم يعتني من جهة الأصل بأسباب النزول التي نحن نتكلم عليها، وإنما اعتنى بتراجم من نزلت فيه آي القرآن. وقد صنف في ذلك مقاتل بن سليمان كتابا في ذلك، وسمي بتفسير مقاتل بن سليمان، وقد توفي في منتصف القرن الثاني، وقد اعتنى بهذا النوع. كذلك أيضا في كتاب السيرة لمحمد بن إسحاق قد اعتنى بشيء من هذا، اعتنى بشيء من هذا بذكر الأشخاص الذين نزل فيهم القرآن، فيذكر تراجمهم وأنسابهم، ويذكر كذلك أيضا ربما بعض البلدان والوقائع، ولكنه لا يعرج على ذات الآية التي نزل فيها القرآن وصحة أسانيده، وإنما يعتني بالوقائع والتاريخ وكذلك أيضا السيرة. وينبغي أيضا على طالب العلم في أبواب أسباب النزول ألا يعتمد على الكتب المصنفة، فثمة مصنفات قد اعتنت بأسباب النزول كما تقدم الإشارة إلى شيء منها، وثمة مصنفات مندثرة أيضا قد اعتنت بأسباب النزول كما في أسباب النزول لعلي أبي المديني وكذلك أيضا لغيره ممن اندثر في هذا الباب، لكن ينبغي لطالب العلم أن لا يعتمد على كتاب معين وأن يرجع إلى الأصول وأن يتتبع أيضا المواضع التي ذكر في هذا الباب، فما من أحد إلا ووقع فيه تقصير. ما هي الطريقة المثلى التي يقف فيها إليه أو يقف عليه على طالب العلم على سبب نزول الآية؟ نقول الطريقة المثلى في ذلك أن يجعل الكتب المصنفة في هذا هي كالكشاف والدليل الموصل إليه أولا، ثم بعد ذلك أن يتوسع في النظر في كتب التفسير، فيبتدئ من جهة الأصل بفهم سبب النزول الخاص الذي نزل على الفرد، ثم يرجع إلى الطريقة الأولى التي تقدم الكلام عليها أنه يبتدئ أو ينتهي بمعرفة سبب النزول العام. وسبب النزول العام ما تقدم الكلام عليه هو أن يعرف طالب العلم سبب نزول هذه الآية في أي بلد، وكذلك أيضا على أي حال، وكذلك في أي عام، هذا من أسباب النزول العامة. فيبتدئ من الفرد، ثم إن لم يجد الفرد يتوسع في ذلك توسعا قدر وسعه وإمكانه، وإن وقف أيضا على معرفة الفرد قد يكون ممن خالط رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر عمره، فهل نزلت عليه في مكة وهو شاهد، أو نزلت عليه بالمدينة، وهل نزلت في حال سفر وحضر، ولا بد أن يتوسع في هذا الأمر، وهذا ما لا ينضبط في كتب أسباب النزول. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتوسع في ذلك وأن ينظر في الكتب المصنفة في هذا والكتب غير المصنفة في هذا، والذي يخدم طالب العلم أن ينظر في سائر المصنفات التي تعتني بعلوم القرآن، كذلك المصنفات التي اعتنت بالتتبع بمعرفة أسباب النزول. وقد يقال إن أدق وأشمل كتب المتأخرين عناية بأسباب النزول وزيادة عن الكتب المصنفة في ذلك هو كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور، فإنه قد اعتنى بأسباب النزول، واعتنى أيضا بالزيادة على المصنفات والتماس أيضا الأحاديث الواردة والتي ورد في سياقاتها آيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يريدها ويستنبط منها سببا للنزول، وهو من المدققين والمحررين في هذا، إلا أنه يؤخذ عليه عدم عنايته في أبواب العلل وأبواب التصحيح والتضعيف، وظهر في ذلك عدم عنايته بين الصحيح والضعيف، يقدم تارة الضعيف على الصحيح، وتارة يقول ويعمل بالحديث الضعيف في هذا الأمر، وهذا ما ينبغي على طالب العلم أن يكون من أهل الحياطة فيه. ومن الأمور المهمة أيضا في إدراك ومعرفة المواضع في أسباب النزول أن يكون طالب العلم من أهل المعرفة بالسيرة والتاريخ وكذلك أبواب المغازي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه القرآن على أبواب متنوعة، ما يتعلق في أبواب العقائد، وما يتعلق في أبواب الأحكام، وما يتعلق في أبواب المعاملات. أبواب الأحكام متنوعة، ومن هذه الأحكام أبواب الجهاد، فالجهاد جهاد النبي صلى الله عليه وسلم آي الجهاد نزلت في زمن معين. فإذا عرف الإنسان ذلك الزمن الذي نزلت فيه أو ذلك أو تلك الغزوة التي نزلت فيه استطاع أن يصل إلى سبب النزول المقصود من ذلك. فثمت آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما نزل عليه في بدر، ومنها ما نزل عليه في أحد، ومنها ما نزل عليه في حنين، ومنها ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يذهب إلى جهاده. فتكون هذه من المعاني العامة التي توصل طالب العلم إلى المقصود من سبب النزول، ولا يذكرها العلماء في أسباب النزول، وإنما يجدها طالب العلم في كتب السير وكتب كذلك أيضا المغازي ونحو ذلك. وكذلك أيضا أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون ممن يعلم المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصته حتى يدرك سبب النزول وذلك أن سبب النزول له خصيصة من جهة المعرفة والإدراك تختلف عن إدراك المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن فيتلوه على الناس كافة، أما سبب النزول فهو خاص بمن شهد ذلك. أما المعنى العام فإن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الحكم والتشريع مأمور بأن يبلغ الآية للناس ولا أن يبلغ سبب نزولها، ولهذا سبب النزول لا يختص به لا يكون عام لسائر الناس، وإنما يختص به من كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب القرآن، والمقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخالطته في قيامه وقعوده، وكذلك أيضا في أسفاره وحله. ومن أظهر هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة، فإنهم أكثر الناس مخالطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأخص أبو بكر وعمر، كذلك أيضا أزواجهم، فإنهم إذا جاء في ذلك سبب نزول وكان فيه أحد هؤلاء فإنهم أعلم الناس في ذلك وأدق ويكون أرجح من غيره. وأما بالنسبة للتأويل فإنه لا محل للرجحان بمعرفة أسباب النزول في أبواب التأويل، باعتبار أن التأويل هو باب آخر ينبغي للإنسان ألا يخلط بين هذين. فمعرفة الأسباب منفكة ومنفصلة عن قدرة الإنسان على الاستنباط ومعرفة المعاني. كذلك أيضا هؤلاء الأربعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الذين قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن عن أربعة. وكذلك جاء في المسند والسنن على اختلاف في أحد هؤلاء الأربعة: خذوا القرآن عن أربعة، عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد وأبي موسى. وهؤلاء هم من أهل القرآن. فإذا جاء أسباب النزول عن المقربين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأربعة فإنهم من أدق الناس وأضبطهم لأسباب النزول الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الأعم الأغلب. والمراد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حال إلى هؤلاء الأربعة فإنهم عرفوا المعنى الذي لأجله الوصول إليه نعرف سبب النزول. فإذا كان كذلك فإنهم قد أدركوا سبب النزول، وأدركوا أيضا حينئذ المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ ما جاء عن ربه. كذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا لطالب العلم في أبواب في معرفة أسباب النزول أن ينظر في القضايا التي قد اقترنت بالآية في حكم الصحابة ولو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من الأنواع التي توجه طالب العلم إلى معرفة سبب نزول الآية ولو لم ينص عليه مع اختلاف الزمن واختلاف الحال. فإذا كان الصحابة يستدلون بآية من آية القرآن على حكم من أحكام الفقه فينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذه الآية وسياقها، فإنها إن لم تعطه المعنى التام في سبب النزول فإنها تعطيه شطرة أو تعطيه بعضه أو أكثر. وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الخصوص إذا قالوا إن القرآن إن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نزلت هذه الآية في كذا وكذا أو نزلت في فلان وفلان وفتياهم في هذه الآية على قضية معينة أعطاك نوعا من الفهم، وأن الأولى في قولهم نزلت الآية في كذا وكذا هو الذي قصده العلماء في حكم المرفوع، وأن ما أفتوا به في زمنهم واستدلوا بهذه الآية أن ذلك الموضع هو دون ذلك مرتبة، وله أيضا من وجه حكم الرفع باعتبار أنهم قصدوا ذلك في أبواب التأويل، وهو أيضا أنهم عرفوا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك كحكم المرفوع إليه عليه الصلاة والسلام. لهذا طالب العلم لا يمكن أن تتحقق له معرفة أسباب النزول إلا كما تقدم الإشارة إليه بمعرفة الكتب المصنفة بهذا الأمر على نوعيها، كذلك أيضا معرفة السير والمغازي مما تقدم الكلام عليه، معرفة السياقات التي ترد فيها الآية في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ترد آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب نزولها قد سبق عليه ذلك الأمر، فيكون لها سبب نزول غير الواقعة التي نزلت فيها. فسورة الفيل إنما ما تضمن من معاني هو قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما الظرف الذي نزلت فيه، ما هو الأمر، هو للتدليل على قضية معينة ومخاطبة المشركين لمعنى معين. لهذا المعنى الذي في الآية لا يلزم ترابطه بالحادثة الزمنية، ولهذا كان القرآن أكثره من القصص التي لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم السابقة. والمعنى الأخير الذي أشرنا إليه هو أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمرويات الصحابة في فتياهم التي يستدلون بها في أبواب المعاني في أبواب المعاني، فيستدلون بذلك على بشيء من كلام الله سبحانه وتعالى، أن هذا يعطي شطرا من معرفة أسباب النزول، وهذا مما لم يجمع ولم يحوي كتاب ولم يصنف فيه أحد فيما أعلم، بل لم يشر إلى هذا المعنى أحد ممن صنف أو تكلم في هذا الباب، مما ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل السبر في معرفة مواضع الآية في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا يقال أنه أن من أفضل المباحث في علوم الدين أيضا في أسباب النزول أن تجمع الآيات التي تكلم عليها الصحابة في الفتية أو استدل بها الصحابة على معنى من المعاني، وهذا قد يوجد في مصنفات ولها مضانها. من هذه المصنفات في ذلك كتب التفسير، وسواء كان ذلك كتب الآثار وغيرها، وكذلك أيضا كتب السير والمغازي، فإن ثمة فيها ما يريدونه من الاستدلال في هذا، كذلك أيضا في كتب الزهد والرقائق والورع، وكذلك كتب فضائل الأعمال، وضبط ذلك لا يمكن أن يحصر، فثمة مصنفات في هذا الباب لا يمكن أن يحدها الإنسان. من أشهر ذلك الكتب المصنفة في أحكام القرآن. الكتب المصنفة في أحكام القرآن هي ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، أو ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويل تلك الآية شيء من الأخبار، أو أنزلت هذه الآية وأسقطت على حكم، أو في حال فتية سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة، ولكنها ليست بشاملة لذلك المعنى المراد. لهذا ينبغي للطالب العلم أن يعتني ابتداء بهذه المصنفات ما تقدم الكلام عليه في كتب التفسير، كذلك أيضا كتب السير والمغازي، كذلك ما يتعلق بكتب أحكام القرآن، وأحكام القرآن مصنفة في هذا، وثمة كتب أحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن لأبي يعلى، وأحكام القرآن للجصاص، وكذلك أيضا أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي وغيرها من الكتب المصنفة في هذا، فإنها مما يفيد طالب العلم في معرفة وجهة الآية في الحال التي نزلت فيها. كذلك أيضا مما يفيد طالب العلم في ذلك مما لا تذكر فيه الآية ومرتبة دون ذلك ما يريده المفسرون في آية من الآيات، ويريدون في معنى تلك الآية حكما من الأحكام. فإذا ذكر العلماء آية من الآيات ثم أوردوا كلاما فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصحابة، فإن هذا السياق ربما كان قد اختصر منه تلك أو ذلك الموضع الذي يشير إلى أن هذا الكلام جاء في سياق هذه الآية، ولكن يذكرونه في كتب الأحكام وكتب التفسير من غير إشارة إلى هذا. وهذا ما يتضمنه كتب الأحكام، وتضمنه أيضا ما تتضمنه أيضا كتب التفسير، وهذا أيضا مما لا حد له ولا حصر. ثمة أئمة وأجلة من السلف الصالح من التابعين ممن اعتنى بأبواب أسباب النزول، وأبرز المعتنين بأسباب النزول من السلف الصالح هم أهل المدينة. أهل المدينة هم أظهر من اعتنى بأسباب النزول أكثر من غيرهم، بل إن أقوى الأسانيد في ذلك وأقوى المرويات في أسباب النزول هي عن المدنيين، وكذلك أيضا عن المكيين. وأكثر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى منقولا عنه في أسباب النزول هو عبد الله بن عباس، وذلك لأسباب منها أن عبد الله بن عباس كان من أكثر الناس أيضا سؤالا عن أسباب النزول ممن لم يدركه، وذلك أنه إنما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاب يافع في أول بلوغه، ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قد ناهز الاحتلام بن عباس، ثم النبي عليه الصلاة والسلام توفي لما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وعبد الله بن عباس إذا كان أكثر الصحابة مرويا في أسباب النزول فإن ذلك إشارة إلى أنه كان ممن يسأل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ربما أيضا من أسباب ذلك تأخر وفاة عبد الله بن عباس عن الكبار من الصحابة كالخلفاء الراشدين، وتأخر الإنسان في ذلك من الصحابة يدل على حاجة الناس إليه، فإذا احتاج الناس إليه أخرجوا ما لديه. أما أبو بكر وعمر فكان الصحابة يعرفون المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان السؤال في ذلك قليل كحال الصحابة لما كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان سؤالهم عن معاني القرآن قليل، ولهذا تفسير النبي للقرآن نادر بالنسبة للمروي عنه عليه الصلاة والسلام في أبواب الديانة هو شيء قليل. لماذا؟ لأنهم يعرفون ذلك لا يحتاجون إلى سؤال. ولكن لما دخلت العجمة على الناس وتأخر عبد الله بن عباس وفاة في ذلك احتاج الناس إليه فأخذوا يسألونه فظهرت الفتية عنه، ولهذا المروي عنه أكثر من عبد الله بن مسعود وأكثر من أبي بن كعب وأكثر من زيد بن ثابت وأكثر من أبي موسى. لماذا؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا القرآن عن هؤلاء، لأن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى قد تأخر وفاة. كذلك أيضا من الأسباب في هذا أن عبد الله بن عباس كان من أهل بيت النبوة، من أهل بيت النبوة، وهذه ثلاث أسباب، وذلك أن عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخالط النبي عليه الصلاة والسلام ويجالسه ويخدمه كثيرا، لهذا قد اختص بمعرفة كثير من مواضع أسباب النزول من أكثر من لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك علينا أن نعتني بالمروي عن عبد الله بن عباس في هذا في أبواب أسباب النزول. وأكثر الناس عناية بأسباب النزول في المروي عن عبد الله ابن عباس هو مجاهد بن جبر، إنما قلنا مجاهد بن جبر مع عناية عكرمة بأسباب النزول، ولكن ينبغي أن نفرق أن عكرمة أكثر نقلا عن عبد الله ابن عباس بأسباب النزول، ومجاهد أكثر عناية. وكيف يكون هذا؟ أن مجاهد ينقل عن عبد الله ابن عباس، يسمع من عبد الله بن عباس أسباب النزول ولكنه يعتني بتفسير الألفاظ ولا ينقل أسباب النزول، ومجاهد بن جبر أقل منه أخذا عن عبد الله بن عباس لأسباب النزول وأكثر رواية عنه، وهذا واضح متضح هذا المعنى، أن مجاهد بن جبر يأخذ أسباب النزول من عبد الله بن عباس أكثر ولكن ينقلها عنه أقل، وعكرمة يأخذ أسباب النزول عن عبد الله بن عباس أقل من مجاهد ولكن ينقل أكثر من مما ينقله مجاهد بن جبر. وإذا أردت أن تحصي ما ذكر في أسباب النزول تجد عناية عكرمة بأسباب النزول أكثر من مجاهد بن جبر، لهذا نستطيع أن نقول أن مجاهد بن جبر المروي عنه في أسباب النزول هو أدق من غيره، والدليل في ذلك ما جاء عن مجاهد بن جبر أنه قال: عرضت القرآن على عبد الله بن عباس ثلاث مرات وجاء 30 مرة، أوقفه عند كل آية فأسأله فيما نزلت، فيما نزلت. وله حكايات عن عبد الله بن عباس أن هذه الآية نزلت في كذا وكذا. وهذا العرض المكرر من مجاهد بن جبر وإيقافه عند كل آية دليل على الاختصاص، مع كون عكرمة هو مولى لعبد الله بن عباس، إلا أن المأخوذ والعرض عنده أقل من العرض من مجاهد بن جبر. وأما المروي عن عكرمة وعنايته بأبواب أسباب النزول هو أكثر من مجاهد بن جبر، وينبغي أن يفرق بين الأمرين. وأن الكثرة لا تعني الأفضلية. قد يكون الإنسان عالم لكنه قليل الكلام، وقد يكون الإنسان قليل العلم ولكنه كثير الكلام، وهذا أمر معلوم، وينبغي للناس أن يفرقوا بين هذا وهذا. فتجد مثلا من الصحابة من توفي مبكرا كأبي بكر، تريد أن تجمع الفقه المروي عن أبي بكر تجده قليل لا يساوي مثلا صغار الصحابة الذين جاءوا بعده. وهذه القلة لا تعني عدم الفقه أو التباين في الفقه، وإنما قلة المروي لا علاقة لها في ذلك. وأصحاب عبد الله بن عباس الذين يعتنون بأسباب النزول هم مجاهد بن جبر وعكرمة وسعيد بن جبير. سعيد بن جبير في كثير من الأحيان يعتني بأسباب النزول في أبواب الأحكام، وعكرمة مولى عبد الله بن عباس يعتني بأسباب النزول في آيات الأحكام وغيرها. ومجاهد بن جبر هو من جهة الحكاية مروياته عن عبد الله بن عباس في أسباب النزول هي دون مروياته في تفسير الألفاظ، بل إن مجاهد بن جبر هو من أقل أصحاب عبد الله بن عباس حكاية للتفسير عنه. والسبب في ذلك أن مجاهد بن جبر في حكاية التفسير عن عبد الله بن عباس أنه أخذه منه وبين أني أخذت التفسير عن عبد الله بن عباس وهذا هو الذي يأتي عليه، فنقل كل ملفوظ